بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. إبراهيم ابن طهمان، الحديث عن سير أولياء هذه الأمة، والهدف من الحديث والقراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. إبراهيم ابن طهمان قالوا ولد بهرات ونشأ بنيسابور، يعني هو ليس عربيا، من جهة إيران، ورحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. في ترجمة إبراهيم ابن طهمان أو في مختصر ترجمته لم يذكروا إلا هذين السطرين، هلأ بعدين بيذكروا حادثة رؤية بعد موته في المنام، والمنام جميل. بس أنا رحت أتفكر، يعني هؤلاء أولياء هذه الأمة ما في غير هالسطرين؟ والله ولد بهرات ونشأ بنيسابور، طيب يعني واحد ولد ببلد من البلاد، رحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. كأني فهمت شغلي، معناتها يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، طلب العلم وحده إذا كنت تنوي به تقربا إلى الله تعالى ونفع هؤلاء العباد وحده يكفي لأن يدخلك في سجل الأولياء، خاصة عندما تقترن أو يقترن بحسن الخلق في علم مع أخلاق عالية. معناتها إذا أنت أردت أن تسلك في درب الذين يخلل أسماؤهم في الأرض وفي السماء، هذا هو الطريق العلم، وهذا هو الطريق الأخلاق العالية. الإمام الشافعي يقول: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما فعليك بالعلم. قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مستحيل واحد جاهل يصير من الأولياء، مستحيل واحد بعيد عن مجالس العلم وعن أهل العلم يصير من الأولياء، كيف؟ ولو الله عز وجل يريد أن يجعله وليا لساقه إلى هؤلاء. معناتها يا شباب، معناتها يا أيها الإخوة والأخوات، إذا رأى أحدكم نفسه قد يعني حبب إليه مجالس العلم، أحب أهل العلم، أحب رفاق العلم، فاعلم بأنك معناتها أنت مطلوب، وإن شاء الله إن شاء الله أنت على درب خير. إذا وجدت نفسك بأنك تجتمع دائما، تحب أن تجالس العلماء، تحب أن تفتح سير العلم وأينما كنت، فاعلم بأنك على خير وأنت تمشي في هذا الدرب المبارك، درب الأولياء. قالوا: رحل في طلب العلم. هذه كلمة رحل، نحن الآن العلم متوفر بين أيدينا، يعني أنت بسهولة تركب سرفيس تجي على الجامعة، تركب تاكسي تجي على الجامعة، تركب سيارتك تجي على الجامعة، والعلماء متوافرون الحمد لله بالشام. بس كان العلماء الله يرضى عنهم، يعني هذا الرجل هلا حتشوفوا هو وفاته بمكة، هذا ماشي مشي من جهة إيران إلى مكة، رحل في طلب العلم، يعني هيك يعني كان يمشي مثلا من إيران إلى بغداد، من بغداد إلى البصرة، من البصرة إلى الشام، من الشام إلى القدس، من القدس إلى مصر، من مصر إلى مكة، من مكة إلى اليمن، هيك معناته رحل في طلب العلم. معناته هلا إذا واحد بيناتكم إجا لنفرض لو جاي من حمص، أنت مو مساوي شيء، شو يعني من حمص؟ وبعدين أنت جاي بالباصات، يعني منيح مو مشي جاي. بس هذه عادتهم، وكانوا يقولون: من لا يرحل لا يؤخذ منه هذا العلم. اللي مو ماشي له هيك شيء كم ألف كيلو متر ومشي على رجلينهم، مو خرج هذا تأخذ منه علم، ما عنده علم. وكانوا يصفون بكتب التراجم، يقولون: فلان الرحلة، الرحلة يعني مصدر، رحل يرحل راحل رحلة، الرحلة هي المصدر، يعني من كتر ما كان يرحل 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 صار هو المصدر رحلة. ويقولون فلان طاف الأرض، دار على كل مدن العلم ليأخذ منها، وقرأت بأن فلانا من الناس طاف الأرض 4 مرات، وقرأت بأن فلانا دوخ الدنيا. هو بالعادة الواحد لما بيدور هو بيدوخ، بس هذا على قد ما دار دوخ الدنيا يا رجل. لذلك يا شباب ابذلوا للعلم، اجتهدوا في العلم، احمل كتابك بعد صلاة الفجر في جامع قريب منك عم بيقرأوا كتاب فقه، قوم اترك فراشك، هلأ وقت التعب، وهلأ وقت التحصيل، وهلأ وقت القرب من الله، وهلأ وقت الولاية. رحت على جامعتك، رجعت من جامعتك في عندك دورة، رجعت من الدورة على المغرب الجامع اللي جنب بيتكم كمان عاملين شي دورة بالفقه، دورة بالقرآن، دورة بالتجويد، دورة بالعقيدة، احمل حالك وروح. رجع على بيتك، رد اشتغل بالعلم إلى أن يصير وقت النوم، صلي صلاة قيام الليل ونام. لازم تنام مراراً والكتاب على وجهك، لازم يصير الكتاب أحب إليك، يعني من أقرب المقربين إليك. واحد من العلماء زوجته، ابن أخته لزوجته، بيقول لها يا خالة زوجك، هو كان تلميذه لجوزها، هي خالته وجوز خالته كان عالم، فبيقول لخالته التلميذ، بيقول لها يا خالة زوجك خير زوج، لا يتزوج عليك ولا يفكر، ما بيفكر بأنه يتزوج. قالت والله يا ابن أختي لهذه الكتب أشد علي من 4 ضرائر. هذا خالك طول نهار وليلة قاعد لي في الكتب تبعه. وبيتكلم العلماء الحقيقة عن صلة طالب العلم بكتابه، وبيحكوا أشياء عجيبة، بيحكوا في من باع شيء من متاعه ليشتري كتابا، يعني باع ساعته، باع جاكيته بس عشان يشتري كتاب. وبيحكي عن من اشترى كتابا بسعر غالي جدا. واحد من المحدثين يقول بعته طست أمي، كان عندنا طشت نغسل فيه، أمي بتغسل فيه، بعته عشان اشتري أنا كتب. وبيحكوا عمن مرض عندما حرقت كتبه، وبيحكوا عمن قتلته مكتبته، سقطت عليه الكتب فمات منه الجاحظ. دكتور وهبي الزحيدي الله يحفظه مرة انكسرت، نسيت قدمه أو يده، كمان سقطت عليه طرف من الكتب. يعني أنت خليك مع الكتب، خليك مع مجالس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، خرج مرة إلى المسجد فشاهد حلقة يدعون الله وحلقة يطلبون العلم، فجلس إلى حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما وجلس إليه. لذلك يا شباب الآن وقت العلم، وحتى يكون العلم يقربك إلى الله عز وجل بده يكون نيتك فيه أنك تريد التقرب إلى الله. ألا إذا واحد مو ناوي يتقرب إلى الله بالعلم ما بيتقرب. نيتك به أن تتقرب إلى الله، ثم عملك به أن تخدم به عباد الله، ألا بيصير هذا العلم يقربك إلى الله، سواء كان علم دنيوي أو كان علم أخروي. على أننا بحاجة إلى علم الشريعة، العلم يقيك أن يغرر بك، أن يوقع بك، العلم يقيك أن تكون تظن بأنك تتقرب إلى الله، وبعيد من هون يكون واحد عم يبتعد عن الله وما له دريان، فكر حاله قاضي غرض. يعني مرة جاءني رجل ليقول إن شاء الله هي مرة مساوية واحدة من هذه الخطب، في امرأة عند أيتام مات زوجها وخلف شي 5 مليون ليرة سوري، راحت في تاجر بيعرفوا، قالت له يا أخي الله يوفقك، والله مات أبو الأولاد وأنا عندي هاليتيمين الثلاثة بدي أعيش أنا وياهم، خذ هال5 مليون شغل لي ياهن معك. قصة قديمة، قالت له أنا بس بدي كل شهر أعطيني 30,000 ليرة عشان يكفوني أنا وهالأولاد. راح هذا الرجل التاجر أخذ ال5 مليون وعم يعطيها كل شهر 30,000، صار له شي 7-8-9-10 سنين هيك، ما بيعرف إنه هو عم يأكل مال حرام وعم بيطعميه مال حرام، لأنه هو ما بيعرف شلون شركة المضاربة. شركة المضاربة أنا بعطيك ال5 مليون تشغل لي ياهن، أنت بآخر السنة بتعمل جرد وبتعطيك مثلاً، بتقلي والله أنا حبعطيك نسبة ربح 50%، 50% من يعني الأرباح اللي بتطلع منها 30 مليون أو 10 مليون أو 5 مليون، بعطيك 50%. هلأ أنت بآخر السنة بتعمل جرد، والله 5 مليون ربحه 200,000، أنا إلي 50%، أنا تقلي 100,000، تعطيني 100,000. هلا ما بيمنع انا بقلب السنه استجر منك، يعني اقول لك الله يوفقك انا بدي اعيش، يعني اعطيني كل شهر 30,000، نعمل 30,000 كل شهر، بس باخر السنه بنعمل تقاص، بعمل جرد، بتقول لي يا دكتور انت طلع حسابك 100,000، انا اعطيك يا اخي ب 12 شهر 360,000، انت مكسور 260,000، اعطيني اياهم او بخصمهم من ال 5 مليون اللي معي، نتفق. بجوز انت تربح بهال السنة تربح خمس، يطلع حصتي 500,000، ربحت مليون، إلي 500 ولا 500، نعمل تقاص بالسنة، أنت عطيني 360,000، يعني معك 140، تعطيني 140، نبدأ سنة جديدة وهكذا. أما أعطيك كل شهر 30,000 30,000 30,000، هذا هو الربا المحرم. قال والله ما بعرف، أنت شايف وأنا أفكر حالي عم طعمي أيتام والله بيوفقنا، ما له عرفان أنه عم يعصي الله، وهي كمان مو عرفانة عم تعصي الله، والسبب الجهل. هلا هو لو علم، في كثير ناس انا اعلم، يعني هو لو علم ما عنده مانع، خلص انا ما بعد هيك حسابي، خلص مساوي يا اخي، تقاص وباخر السنه بنعمل جرد، بيطلع له بزد لي. هلا ما بيمنع انا بجوز شغلت لها هالمصاري باخر السنه، عم بعطيها 30,000 فقبضة 360، باخر السنه طلع هي حصتها من ربح 300,000، يا اخي انا هال 60,000 بدي اهديها اياهم ايتام هدول، بقول لها تعي اقول لك يا اختي انت ليك الحسابات ربحتي 300,000، انا اعطيك 360، لازم تعطيني 60,000، انا مسامحك فيه ونهديه هدول لوجه الله تعالى، معلش بس خلي يبين لها انه هذا الربح انت ربحتي بس هيك، يعني بنبين الحقوق بعدين بنتسامح بين بعضنا البعض، ما في انه والله اخي خلاص انا رضيان، لانه هذا يفضي الى نزاع. هي هلا اذا خبرت هي قبضت 360,000، لنفترض خبرت اجى مين قال لها عم يعطيك 360، لك بتعرفي لك انت بيطلع لك مليونين ليره، عم يضحك عليكي ب 360، بيجي الشيطان بيوسوس لهيك، بتجي تعال هون انت عم تسرقني ما عم تسرقني، يفضي الى نزاع. انا ببين الحقوق بعدين بنتسامح فيما بيننا. لذلك يا شباب روحوا اطلبوا العلم، لا يعذر واحد منا يعني ساكن بالشام ما بيعرف احكام البيع والشراء اذا كان عم يبيع ويشتري، ما بيعرف احكام الزواج والطلاق إذا كان عم يتزوج أو عم يطلق، وأنتم تسمعون مراراً ما نسمع، يعني امرأة طلقت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مرات بيدقوا لي تليفون بيقول لهم أنو رقم طلقة، بتقول والله ما بعرف يمكن 7 مرات صرنا، شلون 7 مرات؟ ليش من أذنا إنه الإنسان يطلق 7؟ أنت مسمح لك مرة مرتين، الثالثة خلاص بانت منك هذه المرة. واحد مطلق واحدة 3 مرات، بعدين جايب رفيقه قال له تعال كتاب كتابك عليها، وبعدين طلقها، ما له عارفه انه مو هيك الطريقه، تحليل ما بيصير انه كتب كتابك وطلقها، بده يكون زواج رسمي وبالصدفه، يعني انه تزوجوا بالصدفه مو بتفق معهم ان يتزوجوا. وهكذا يا اخوان نحن بحاجه الى العلم، بحاجه الى العلم بدينك، مرات واحد بعباداته كمان بصلاته بصومه. مره واحد قال لي كان عمره شيء 25 سنه أو يعني هيك 23 25، قال لي أستاذ هلا مشان صيام رمضان الواحد إمتى لازم يوقف عن الأكل الصبح؟ لما أول ما بيبدأ الأذان تبع الصبح، لما آخر ما يخلص الأذان؟ قلت له لا لازم أول ما يبدأ الأذان، قال لي بالله؟ قلت له والله. هذا إذا عم بيأذن حمزة شكور، تعرفوا مرات أذان بيضلوا شي دقيقتين ثلاثة، كان الزلمة عم ياكل، يعني هو لازم اول ما بيقول الله اكبر مثل رن الجرس، يعني خلاص وقف عن الاكل. صاحبنا عم ياكل هيك لاخر الاذان حتى يقولوا الان اغلقت الاذاعه السحور. هلا ما له معناته هذا، ما بعرف يعني شو اخبار الصيام، وصلوا هذا 10 سنين 12 سنه عم بيصوم، جوز مو صايم. مره الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه، الشيخ عبد الرزاق الحلبي يعني مفتي الحنفيه، وهو كان يطلع افواج حج هيك اخوانه كل سنه، هو عم بيطوف حول الكعبة بالحج، يعني شاف واحد حجي لابس رداء وإزار، بس الإزار يعني هي الوزرة التحتانية شوي نازلة، فباين في بنطلون داخلي. هو بالحج أنت لازم كل شيء مخيط محيط تشلع، ما في لا جاكيت ولا قلابية ولا قميص داخلي ولا بنطلون داخلي، بس تلبس مثل بالحمام السوق يعني إزار ورداء. فالشيخ قال له لهذا الرجل، رجل يعني بيطوف، قال له يا أخ كأنه حضرتك يعني لابس بنطلون داخلي. قال له ايه شو لك علاقه؟ قال له ما بيجوز يا ابني انت تلبس هيك. قال له صلي حاجج 12 حجه هيك، انا جاي تعلمني. شايفين يا اخوان الله ما يتقرب اليه بالجهل، يعني شغله مو عراضه، يلا قولوا مثل ما عم نقول، الشغلة بدها علم. في دورة فقه بالجامع روح، في دورة عقيدة روح، هذا دينك. دينك كمان هو الحقيقة معيب. مرات عم يجي شاب يقول الأستاذ والله إجا واحد سألني قال إنه نحن الدين تبعنا انتشر بالسيف، والله ما عرفت تجاوبه. شلون ما عرفت تجاوبه؟ طيب ما أنت مسلم صار لك 20 سنة، صار لك 10 سنين، خير إن شاء الله سمعت منه ما عرفت، ما في مشكلة. بس ترجع فورا الأستاذ دلني على اسم كتابين ثلاثة خليني أقرأ، بدي جاوبه هذا الرجل. وهكذا واحد بيقول لك يا أخي أنتو قرآنكم هذا أجنبي وبعدين الترجم واحد. طيب هذا مسلم كمان دينك، يعني مسلم يكون بعيد عن دينه، جاهل بدينه. لذلك الآن نحن نترجم للأولياء، ما كاتبين شيء عن هذا الولي إلا أنه رحل في طلب العلم. بقى أنت هلأ ما مطلوب تروح إلى بلاد أخرى، بس يا أخي أنت التحق بمسجد حيك. ولازم نحن لما إجا شاب يخطب من عنا بدنا نسأل شو بيشتغل وبأنه مسجد بيحضر. وهذا الشاب اللي بيقول والله من بيته لشغله، من شغله لبيته نصيحة لا تجوزه. لا حد يجوز واحد من بيته لشغله ومن شغله لبيته. أهل الشام هيك عندهم عادة، والله آدمي من بيته لشغله ومن شغله لبيته نصيحة لا تجوزه. وين الجامع؟ طيب وين المسجد؟ وين تربى؟ من شيخه؟ من علمه؟ من رفع من يعني مادته الشرعية؟ لازم يكون من بيته لجامعه، من جامعه لشغله، ومن شغله لبيته. المهم في مسجد ينتمي إليه. قال رحل في طلب العلم كمان بسها، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. يحب أطعام الطعام. من في قصة بهالساحة هالبناء هون الأبنية اللي حول المسجد، في أخ بيحضر معنا تاجر، هو من تجار الأقمشة. والدته عمرها شي يمكن 80 سنة الآن، الله يطولك بعمرها مع العافية. قال لي أمي لها اعتقاد بإطعام طلبة العلم، اللي كل فترة بتدعو طلبة العلم لعنا على البيت، بيتهم هون بنايتهم. بس هنن ببيتهم عندهم يمكن لفايتين أو ثلاثة ما بعرف، والبركة عندها بنات وعندها كناين. بس وقت بتدعو لما بدها تتغدى هي في مين بيساوي لها الأكل، بس لما بتدعو طلبة العلم اللي أمي على إيدها بتساوي لهم الكبة، وبتساوي لهم مثلا يبرق، وبتساوي لهم الكوسة محشي. هي بتجيب بناتها وكناينا إنه تعوا لأنه نحن بدنا ندعو طلبة العلم. قال لي كل كم شهر هيك بتقلي جيب لنا أغراض بدنا نساوي عزيمة، بتساويهم على إيدها وبتدعو طلاب العلم. تعتقد في إطعام؟ أول شيء إطعام الطعام هذا في الإسلام محمود، فإذا كان كمان طلاب علم تعتقد بهذا الأمر. بجامع أبو النور كان في طلاب يأتوا من بلاد يعني أجانب. أول ما بدأوا طلاب الأجانب بقى هدون بيناموا بيقوموا بالجامع، بقى بدهم يأكلوا، وشباب هدون بدهم فطور غدا عشاء. مين بده يساوي الأكل؟ مقيم بالجامع شيخ اسمه الشيخ رمضان الله يحفظه، الآن عمره شي 100 وكذا سنة. هو وزوجته يطبخوا أول ما بدأ الطلاب مثلاً 50 طالب ل50 طالب، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء. بعدين صار الطلاب شي 100 طالب، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، كل يوم كل يوم كل يوم، وشباب يعني عم يأكلوا، مو هيك أطفال صغار يعني. بعدين ما بعرف صاروا 200 250 طالب. بعدين صار في مطعم يعني بقلب المسجد، جهزوا مكان يكون هذا مطبخ وجابوا موظفين طهات. وإلا بقيت هذه الله يرحمها الحجة اسمها أم أحمد، هي والشيخ رمضان، هي وزوجها تطبخ هيك لمية كل يوم كل يوم كل يوم 100 200 طالب، وهي تعتقد وتتقرب إلى الله عز وجل بإطعام الطعام لهؤلاء. فإبراهيم ابن طهمان قال كان مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. لعلكم سمعتوا الشيخ فتح الصافي الله يرحمه بيحكي قصة، كأنه زوجته كانت مريضة مرض نسيت شو قال، مرة بس دعا طلاب علم لعنده على البيت وطلب إليها أن تصنع لهم طعاما وأطعموهم على نية أنه الله يعافيه لزوجته. هو بيقول بأن الله يعني عافى زوجتي من جراء هذه العزيمة، وكانت هي بتاخذ أدوية مدري قديش يعني الفترة، إبر مديدة وإبر مو مديدة. نشأ بنيسابور ورحل في طلب العلم، وكان حسن الخلق سخيا مطعم الطعام كل من أتاه من أهل العلم. تعالوا نحكي لكم الرؤية التي رأوها عنه. قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان. مين أحمد بن حنبل؟ إمام الدنيا. قال: وكان متكئا من علة، مريض الإمام أحمد هيك متكئ، قال: فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ. أنا عم تذكروا إبراهيم بن طهمان وظل هيك متكئ جلس، وهو أحمد بن حنبل. ثم قال أحمد: حدثني رجل من أصحاب ابن المبارك قال: رأيت ابن المبارك في المنام ومعه شيخ مهيب، فقلت: من هذا معك؟ قال: أما تعرف هذا؟ هذا سفيان الثوري. قلت: من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور في كل يوم إبراهيم بن طهمان. قلت: فأين تزورونه؟ قال: في دار الصديقين. هذا بعد موته لابن طهمان، إبراهيم بن طهمان. السفيان الثوري هذا جبل من جبال العلم، عبد الله بن المبارك من كبار الأولياء، رؤوا في المنام هن الاثنين راجعين: وين كنتوا؟ قال: والله عم نزور إبراهيم بن طهمان. وين إبراهيم بن طهمان؟ قال: في دار الصديقين. بقى هلا إذا أنت الله أكرمك بأن طلبت العلم صادقا وكانت أخلاقك حسنة وكنت سخيا فيما تملك ما تستطيع، تؤتى مثل هذه الرتب. قال: أسند إبراهيم بن طهمان عن جماعة من التابعين كعبد الله بن دينار وأبي الزبير، وأقام بمكة حتى توفي بها في سنة 63 و100. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق العلماء وأن يسلك بنا دربهم ونهجهم، والحمد لله رب العالمين.